الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونعود إلى ما كنا بصدده في الدرس الماضي، وهو تعريف القضاء والقدر وبيان حقيقة كل منهما وما يتعلق بهما. وأعيد إلى الذاكرة لمجرد الربط ما كنا قد قلناه قبل ذلك، وهو أن إرادة العبد التي منحها الله سبحانه وتعالى إياه لا تتعارض مع إرادة الله سبحانه وتعالى. وإذا استعمل العبد هذه الإرادة التي منحه الله إياها في ارتكاب معصية، فلا شك أنه عندما يرتكب هذه المعصية إنما يرتكب شيئا أراده الله، ولا إشكال في ذلك كما أوضحنا، أي لا يقال ما دام أن الله أراد منه هذه المعصية إذن هو مغلوب على أمره، وقد صدرت منه هذه المعصية قسرا. هذا الكلام لا يقال، وأرجو أن تكون هذه الحقيقة التي أوضحناها ماثلة في الذاكرة. وأعيد ما قد قلته، قلت إن الله عز وجل أراد أن أكون متمتعا باتخاذ القرار الذي أشاء، أراد أن أكون متمتعا بالاختيار. ومعنى هذا أنني إذا اخترت بهذه المنحة التي منحني الله عز وجل إياها الطاعة، فقد دخلت الطاعة بذلك في مرادات الله. وإذا اخترت بهذه المنحة التي أراد الله أن أتمتع بها المعصية، فقد دخلت المعصية في مرادات الله عز وجل، دون أن يستلزم ذلك أن أصبح مضطرا إلى المعصية أو مضطرا إلى الطاعة. ذلك لأن الله عز وجل لم يرد من ارتكاب المعصية عنوة مباشرة، وإنما أراد لي أن أكون مختارا، فاستعملت الاختيار الذي أراده الله لي في ارتكاب المعصية. إذن سرت إرادة الله عز وجل إلى المعصية التي هي فرعا عن الاختيار الذي أراده الله لي. نعم. وقلنا إرادة الله عز وجل لما يجري في كونه شيء، ورضاه شيء آخر. قد يكون هذا الأمر الذي أراده الله قد يكون مرضيا ومحبوبا له، وقد لا يكون. وما ينبغي أن نتصور أن الشيء الذي يريده الله هو ذاته الذي يحبه. وضربنا لذلك المثل بالإنسان، فما أكثر ما يريد الواحد منا شيئا ولكنه لا يحبه. وقد يكون الشيء في الوقت ذاته مرادا ومحبوبا أيضا. هذا الأمر أوضحناه، ثم انتقلنا من ذلك إلى حديث آخر له صلة بهذا الموضوع، وهو يتفرع من صفة العلم التي درسناها لله عز وجل، وقلنا آنذاك إن الله عز وجل يعلم كل شيء، ما مضى وما هو قائم الآن وما سيحدث غدا. علم الله عز وجل يتعلق بذلك كله. هذا يعني أن الله يعلم ما سأصنع من أموري الاختيارية، ويعلم أيضا ما سيقع بي من شؤوني الاضطرارية. طبعا علم الله عز وجل بما سيجري في المستقبل من أحداث الكون أو من أفعال الناس يسمى قضاء، ووقوع هذه الأشياء في الكون أو في تصرفات الناس يسمى قدر. إذن القضاء ثمرة لصفة العلم. فإذا قلت إن الله عز وجل علم وسجل في سابق علمه وغيبه أن زلزالا سيقع في مكان ما في ساعة معينة من الزمن، هذا العلم الذي لم يتحقق مضمونه بعد هو القضاء. علم الله عز وجل بأنني سأخلق يوم كذا وسأموت يوم كذا ولم يتحقق بعد قضاء. علم الله عز وجل بأنني سأطيعه أو سأعصيه والعياذ بالله أو هذا كله قضاء. فإذا وقع هذا الشيء فعلا وهو لن يقع إلا مطابقا لعلم الله فهو عندئذ القدر. أوضحنا ذلك وقلنا ننظر نحن في هذا القضاء لا علاقة له بالجبر ولا بالاختيار أبدا. قضاء الله عز وجل لا علاقة له لا بالجبر، لا يكرس الجبر في حياة الإنسان ولا يدعم الاختيار، لأن هذا القضاء ثمرة صفة العلم لله عز وجل. قلنا ذلك. ثم تنظر إلى هذه الأمور التي قضاها الله عز وجل، فما كان منها أحداثا كونية لا علاقة له باختيار الإنسان فهذه أمور قسرية. علم الله عز وجل بولادة الإنسان، بموته، بمرضه، بوقوعه. علم الباري عز وجل بأحداث كونية، زلازل، كسوف، مواسم، نعم، خيرة أو عكس ذلك، هذه كلها داخلة في علم الله أي في قضائه، ولا علاقة الاختيار الإنسان بها ولا إشكال لأن التكليف لا يطولها. هنالك أيضا أمور داخلة في قضاء الله لكنها مما يصدر من الإنسان باختياره، سعيه في سبيل رزقه، دراسته، تعلمه، تعليمه، طاعاته، معاصيه، أنشطته المختلفة، هذه كلها تصدر منا بموجب قرارات اختيارية تصدر منا، وهي أيضا داخلة في قضاء الله عز وجل لأن الله علم ماذا سأصنع. ولكن هذه الأمور تبقى خاضعة لاختياراتنا، وعلم الله بأنني سأطيعه لا يقلب الاختيار جبرا، وعلم الله بأنني سأعصيه لا يقلب اختياري في المعصية إلى قسر أبدا بشكل من الأشكال. علم، وضربت لذلك الأمثلة أيضا. قد يقول قائل كما سألني بعض الإخوة فيما بعد، صحيح علم الله لا يقلب اختياري إلى قسر، لكن هذا الذي علمه الله ألم يقع بإرادته؟ قلنا نعم، ولكننا أجبنا عن هذا الكلام في درس سابق. هو وقع في إرادته، لكن الله لم يرد أن يدفعك إلى الطاعة دفعا ولا إلى المعصية دفعا، إنما أراد أن تكون مختارا، فاستعملت اختيارك الذي أراده الله بالطاعة أو بالمعصية، فدخلت طاعتك في مرادات الله بهذا الطريق، دخلت معصيتك في مرادات الله بهذا الطريق، لا إشكال. وضربنا المثال لهذا بالأستاذ الذي يمتحن تلميذه، وما إخال أن أحدا منا نسي هذا المثال، فليس للتلميذ أن يقول لأستاذه الذي يقول له لقد علمت أنك ستخسر هذا الامتحان ولسوف تخفق، علمت. طبعا لا يملك التلميذ أن يقول له ما دمت أنك قد علمت فأنت الذي جبرتني على الإخفاق جبرا، ليس فيكم من يقول هذا الكلام أبدا، وكلنا يعلم أن هذا كلام غير منطقي. بل لو قال له التلميذ كلاما أدق، قال ما دمت أن قد أردت اختباري فأنت أردت أي النتيجتين أنتهي إليهما، بإرادتك أن أمتحن أردت لي نتيجة النجاح لو نجحت ونتيجة الإخفاق لو أخفقت. يقول له الأستاذ نعم. يقول له إذن وقد أخفقت فأنت الذي أردت إخفاقي. أيضا هذا الكلام غير مقبول وغير منطقي. هذا هو حصيلة ما قلناه في الدرس الماضي، ولكننا ختمنا الدرس بشيء آخر، وأحسب أننا قد شرحناه تماما. قلنا قد يقول فينا قائل هذا الكلام سليم، وقضاء الله علمه، والعلم صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة، فعلم الله أنني سأطيعه، هذا العلم لا يجعلني أخسر اختياري، أو علم الله أنني سأعصيه، علم الله بأنني سأعصيه لا يسلبني أيضا اختياري، ولكن عندما أمارس عمل الطاعة أو عمل المعصية من الذي خلق هذا العمل؟ الجواب هو الله. ولا أدل على هذا من قوله تعالى الله خالق كل شيء وأفعالنا أشياء. إذن الله هو خالق أفعالنا. وهنا يقول فما دامت الطاعة التي صدرت مني خلقها الله، أو المعصية التي صدرت مني خلقها الله، فقد انتهينا إلى أنني أصبحت مجبرا على الطاعة أو على المعصية. تذكرون الجواب الذي ذكرناه في آخر درسنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا لو أن الله عز وجل عندما يثيبك يوم القيامة يثيبك على هذا العمل المادي الصادر منك لكان إشكالك في مكانه، ولو أن الله عز وجل عندما يعاقبك إنما يعاقبك على الفعل المادي الصادر منك والمتمثل في المعصية لكان إشكالك في مكانه. ولكن من الذي قال إن الله يثيب أو يعاقب على العمل المادي العضلي؟ ما قال هذا أحد. إنما يثيب الله عز وجل على العزم الذي عزمته على الطاعة، وإنما يعاقبك الله عز وجل على العزم الذي عزمته على المعصية. هذا هو مصدر الثواب ومصدر العقاب. وأوضحنا وصورنا الموضوع. فأنا الآن جالس أفكر في أن أخرج إلى المسجد فأصلي الظهر جماعة، أفكر، ثم أراوغ نفسي أأقوم أم لا أقوم، ثم إنني أعزم وأقرر أنني سأستعين بكل ما يمتعني الله به من قوة لأخرج فأصلي، والله يرى هذا العمل. عندئذ يطلق في أعضائي القوة استجابة لهذا العزم، فأتحرك بقدرة الله وأمضي إلى المسجد بقدرة الله وقوته، وأصلي وأسجد وأركع أيضا بقدرة الله، ولكن الله جعل هذا القدرة استجابة للعزيمة، وغدا ثواب الله يسجل لي على هذه العزيمة، وصلاتي المادية إن هي إلا شاهد على هذه العزيمة. كذلك فعل المعصية تماما، هذا هو جوابنا عن هذا السؤال. ولكن هذا الموضوع لم يصف عن المشكلات بعد، هنالك بعض المشكلات التي سنعالجها ونجيب عنها. قد يقول فينا قائل، ولكن ألم يقل الله عز وجل ولو شاء لهداكم أجمعين؟ ألم يقل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وآيات كثيرة من هذا القبيل. أليست هذه الآيات دالة على أن الله سلب منا المشيئة وأجبر بعض الناس على الطاعة جبرا وأجبر الآخرين على المعصية أيضا جبرا؟ أليست هذه الآيات دالة على هذا المعنى؟ لو تأملتم أيها الإخوة وأنتم عرب تتعاملون مع كتاب الله عز وجل باللغة العربية لرأيتم أن هاتين الآيتين وما كان على غرارهما أبعد ما تكون هذه الآيات عن هذا المعنى. انظروا ماذا يقول الله عز وجل، ولو شاء لهداكم أجمعين. ماذا تعني هذه الآية؟ أي لو شاء الله عز وجل لزج كل منكم في طريق الهداية زجا، ولوجه قلوبكم عنوة إلى الخير، فكنتم تتعاملون مع الطاعة وتقبلون إلى الخير إقبالكم إلى الطعام والشراب. نعم، لكنني لم أشأ هذا. إذن ماذا شاء الله عز وجل؟ إنما شاء الله عز وجل أن يضعكم على مفترق طريقي الخير والشر، وأن يمتعكم ببصيرة تعرفكم بالشر ونتائجه وبالخير وثمراته، وأني يملككم سرا اسمه الاختيار والعزم والإرادة. هكذا شاء الله عز وجل. طيب، الباري عز وجل إذا شاء أن يمتعني بالاختيار وأن يريني طريق الخير مفتحا وطريق الشر مفتحا، وأن يقدرني على اختيار أي الطريقين شئت. أفي هذا شيء من الظلم؟ لا، هذا هو أساس الثواب، وإلا بما أستأهل الثواب من الله عز وجل؟ أما الشيء الذي يقوله الباري عز وجل لنا وهو ما لم يشأه، هو أنني لو أردت لجعلت اتجاهكم الى الخير كاتجاه الملائكة. لو امرت الملائكة بالمعصية لما عصت، لان طبيعتها هي اتجاه الى الخير والعبادة، وهي لا تملك قدرة على الشر، ولم تمتع بغرائز توجهها الى الشر. ولذلك الملائكة ما كانوا مكلفين، بل ما كان الملائكة بمستوى الناس. الانسان المسلم افضل من الملائكة. فالباري عز وجل، هل لك عليه حق اذا لم يزجك في طريق الهداية زجا؟ كان ممكن يعمل، بالتالي ما كان لازم يصيبك ابدا، لانه اقبالك على العباد مثل اقبال الظمآن على الماء. ليش استوعب إذن؟ هذا الكلام الله عز وجل. الآية الأخرى أيضا تحمل هذا المعنى تماما، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كيف يعني كان لآمن من في الأرض كلهم جميعا؟ لوجه قلوبهم إلى الهداية ولكره إليهم نقيض ذلك. ومن ثم بهذه الحالة يكونون قد خسروا اختياره، اي لا يطيعون الله باختيار، وانما يطيعونه طاعة آلية. لكن الباري كرمنا عن ان نكون على هذه الشاكلة. وضعك كما قلت على مفترق طرق، وغرس بين جوانحك الغرائز التي تدعوك الى الشر، وغرز في فطرتك الحنين الى الخير، ثم وجه اليك كتابا امرك ونهاك ودعاك وتحبب اليك الباري عز وجل بكلامه، ثم نظر اليك ماذا تفعل؟ نعم، ثم جعلكم خلفاء من بعدهم لينظر كيف تعملوا كيف تفعلون، كذا يقول الله عز وجل. نعم، فعندما تتجه الى الخير ببطولة تتجه، ولذلك يحبك الله عز وجل ويكرمك. هذا هو جوابنا عن هذا الاشكال. وهذا الكلام يذكرنا باشكال اخر، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في آخر الحديث الصحيح المعروف الذي يقول في أوله: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه نعم 40 يوما نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة، إلى آخر الحديث. وفي نهاية الحديث يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الكلام استشكله كثير من الناس، قالوا: ماذا بقي للإنسان من حرية واختيار بعد هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني سنوات 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 حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بيان لأجله جمعة جمعتين، فيسبق عليه الكتاب يعني حكم الله عز وجل فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، والعكس. هذا الحديث تفسره الرواية الثانية، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام مرتين كما قال الرواة. في الرواية الثانية ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخره. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. انظروا إلى كلمة فيما يبدو، ماذا تعني هذه الكلمة؟ أي أن زيدا من الناس يبدو لك فيما يبدو يعمل بعمل أهل الجنة، يركض إلى المساجد عند كل صلاة، يسعى إلى الحج في كل عام، يحمل الصبحة ويذكر الله عز وجل دائما، يخشى مجالس الدروس كهذا المجلس ونحو ذلك، هذا هو عمل أهل الجنة. وقبيل وفاته تفاجئك الأخبار بأن الرجل انحرف وساء سلوكه ومات على هذه الحال. طيب ما التحليل لهذا الإنسان؟ وهو ما ينبهنا إليه رسول الله في كلمة فيما يبدو. لا يمكن للباري عز وجل أن يعمد إلى عبد من عباده سار في طريق مرضاته مخلصا صادقا ثم يرفض هذا العبد ويقلب سلوكه إلى النقيض. الباري أرحم من أن يعامل عبده بمثل هذا العمل. لكن ما الذي يحدث؟ نحن لا نرى إلا الظواهر، ورسول الله يحذرنا مما ينبغي أن نخاف منه. يقول: ما أكثر ما ترى أناسا يتصدرون مجالس الخير ومجالس الطاعات والعبادات ونحو ذلك، فأنت تصنفهم في الصالحين، ولكن اعلم إذا رأيت خاتمة مناقضة لعمله هذا اعلم أن لذلك سببا، واعلم أن ما قد كان يتراءى له من العمل الصالح إنما كان عملا صالحا في الظاهر، وتحت هذا العمل الصالح لابد أن هناك ربما رياء ونفاقا، ربما كان هنالك عجبا، ربما كان هنالك سوءا في الخلق أو في معاملته للناس أو تكبرا، وهذا شيء كثير، يعني الأمثلة كثيرة. ولأضرب لكم المثل بنفسي، الآن قد أصنف أنني واحد ممن يعملون بعمل أهل الجنة، ظاهر هكذا، لكن من الذي يطلع على سريرتي فيرى الكبر الجاثم بين جوانحي ويرى ما أحدث به نفسي أنني خيرا من الناس جميعا في علمي وفي قولي وفي تأثيري وفي إلى آخره؟ نعم. طيب أرأيتم إذا وجد هذا الشعور بين جوانحي ماذا تكون يعني نتيجة طاعاتي؟ أيهما يتغلب على الآخر؟ طاعاتي الظاهرة تتغلب على كبري أم هذا الكبر يزهق طاعاتي كلها؟ الباري ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع عن التكبر: نعم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع كلام هائل جدا. يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم، وهذا متكرر في كلام الله عز وجل. فالنتيجة ستكون سيئة والناس سيعجبون، ولكن إياك أن تتصور أن الله ظلم هذا الإنسان، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. كذلك العكس، لو رأيت إنسانا مظاهر الفسق كلها متجمعة في كيانه لا تراه إلا حيث نهاه الله عز وجل، ولا تجده إطلاقا إلا ضمن هذا الخط أمره الله أن يوجد فيه. هنا يعني تجده حيث تتمكن المال موجود، فيخيل إليك أن هذا الإنسان من أهل النار تماما بحسب الظاهر هكذا. ولكن انظروا دائما إلى هذا المقياس: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي فقط لاحظوا، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أنت لا تعلم حالة هذا الإنسان، القلبية مع ربه عز وجل. لعل لهذا الإنسان خصلة من الخير بينه وبين ربه هو مثابر عليها تسحق وتمحق كل مظاهر الفسق التي نراها فيه وأنت لا ترى. لعل هذا الإنسان يجلد كيانه لجبر خواطر الناس المنكسرة قلوبهم، لا يرى إنسانا في حالة بؤس إلا ويجلس إليه ليعالج بؤسه وليداري آلامه وليحول جهد استطاعته مأساة قلبه إلى مرح وسرور، ثم بعد ذلك يعود إلى فسقه. وله لو أن إنسانا كان بهذا الشكل لا تصنفه وتسرع في أنه من أهل النار أبدا، ربما جعل الله من سريرته شفيعا لعلانيته. شيء آخر، هذا الإنسان الفاسق عندما يعود إلى داره وينظر إلى واقعه وينظر إلى الناس الآخرين يصنف نفسه في آخر القوم، يصنف نفسه في أسوأ الناس درجة، ويقول أنا إنسان ما في خصل ذميمة إلا موجودة فيه، ما في خصل ذميمة إلا وهي موجودة فيه. فعلى إيش بدي يعني إتباع أي إنسان متجه إلى الله أفضل مني؟ أي طفل يقول لا إله إلا الله أفضل مني؟ هذا الشعور من التذلل في جنب الله، وربما ينكسر إلى الله ويدعوه ويجأر إليه بالشكوى، لكن في حال أنت ما مطلع عليها، ما مطلع عليه فيها أبدا. فهذا الإنسان يتداركه الله عز وجل بالصفح والمغفرة، وتجد حاله قبيل وفاته وإذا به قد اصطلح مع ربه وعاد كأصلح الناس تقل، وبجوز ما يكلف هذا إلا أسبوع أو أسبوعين ويرتحل عن هذه الدنيا. فذلك الطائع لم تفده طاعته لأن قلبه كان منطويا على كبر وزغل، وهذا لم تضره معصيته لأن قلبه كان منطويا على عبودية ضارعة لله عز وجل. وهذا معنى قولي ابن عطاء الله السكندري في بعض حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فإذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا إشكال من الجواب عن هذا السؤال حقيقي. وهذا أرى التألم من هذا الكلام من المصطفى عليه السلام والتبرم لنا أن لا نخدع أنفسنا أو أن لا نخدع بأعمالنا، وهذا لون من ألوان التربية. نعم، لولا هذا الكلام المخيف من الرسول عليه الصلاة والسلام لكان واحد مثل حكايتي ممكن انه بشيء من العمل الصالح بحسب الظاهر وفق له راسا بيصنف حاله من الانبياء من الاولياء، جزء والله يصنف حاله من الانبياء كمان، يصنف حاله من الاولياء والربانيين وما الى ذلك. وقد بلغني ان في الناس من وقر الشيطان في افئدتهم أنه من الأولياء، وربما قال لتلامذته أو مريديه إنه يرى رسول الله، رآه في الرؤيا، وربما قال لهم إنه رآه في اليقظة وقال له أبشرك أنت المقرب وأنت قطب زمانك وأنت كذا وكذا. كيف هذا الوضع يزهق كل عمله الصالح ولا قيمة إطلاقا لا لتقواه ولا لعلمه ولا لإرشاده بشكل من الأشكال. الباري عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم، الباري سبحانه وتعالى هو المطلع. نعم، وقد قالوا ان الشيخ محمد الاويسي القرني الذي شهر باسم شاه نقشبند كان في يوم من الايام يذكر الله عز وجل في خلوته، فسمع صوتا يجلجل في الافاق ويدوي في اذنه يقول: يا فلان او يا هذا، لقد رفعت عنك التكليف. يعني كأنما الصوت نداء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وصحى الشيخ من هذا النداء وتأمل في الشريعة الإسلامية التي هي حبل النجاة كما قلت في الدرس الماضي، وهو قارب النجاة الأوحد. إذا ترك الإنسان الشريعة فلا التصوف ولا القرب ولا الذكر ولا المراقبة ولا الخلوات لا ينجده شيء من هذا أبدا. التجأ إلى الشريعة، فأجابته الشريعة بأن الإنسان طالما كانت روحه تخفق بين جوانحه فالتكليف لا يسقط عنه. والباري عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين؟ الموت. حتى يأتيك اليقين. ولو ارتفع التكليف عن كاهل إنسان لارتفع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: اخرس أيها الملعون فقد عرفتك. سمعه هتافا وأجابه بهتاف. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي فيما يبدو، كما شرح وأوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيمة هذا الكلام أن الإنسان لا يتألى على الله عندما يرى مظاهر التقوى في شخص من الأشخاص فيقول هذا من أهل الجنة، لا يتألى على الله، لأنه لا يدل الباطل، يحسن الظن ولا يتألى عنه. كذلك إذا رأى إنسانا منحرفا تائيا فاسقا يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية، وينكر عليه فسقه، لكن لا يتألى على الله ويصنفه من أهل النار أبدا كما يفعل كثيرا من المتعجبين من الناس أبدا. رأيت شيئا وغابت عنك أشياء، رأيت صورا وغابت عنك الحقائق الخفية. وهذا هو الذي يجعل الناس يتأدبون مع الله ويتأدبون مع عباد الله عز وجل أيضا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال الآخر. بعد هذا نقول: طيب، أليست هنالك ألطاف ربانية تتدارك الإنسان فتقوي عزيمته على الخير؟ يعني الباري لا يتدخل. وأليست هنالك أيضا فتن إلهية يبتلي بها من قد غضب الله عز وجل عليه في الدنيا فيضعف عزيمة الخير بين جوانحه ويلهب في كيانه غرائز الشر؟ موجود هذا الشيء ولا ما موجود؟ الجواب موجود، نعم لا شك. لكن هذه الألطاف التي يكرم الله بها بعض عباده، وهذا العقاب العاجل أيضا الذي يعاقب به بعض من عباده، كل ذلك لا يأتي إلا بحساب، لا يأتي إلا نتيجة لسلوك سابق من العبد. وهذه النقطة هامة جدا، هي صمام الأمان في فهم موضوع القضاء والقدر. فالإنسان بادئ في بدء قبل أن يخطو خطوة واحدة إلى الله، ماذا يملك؟ لا يملك شيء. قدرة من الله، حركة من الله، عمل من الله، وعي من الله، كل شيء وهبه الله إياه. يملك شيئا واحد، ما هو؟ أن يعزم على الخير. هذا ما أعطانيه الله عز وجل. من فرقي الى قدمي ما املك شيء، لكن املك العزم والعزم بس، والفعل كمان الله عز وجل بيحملني. نعم، املك العزم. فاذا ما عزمت في اول الطريق على ان اسير طبق ما يهديني اليه العقل السليم، وطبق ما يهديني اليه الحق، بعيدا عن العصبية والتحيز الى هنا وهناك، روضت نفسي على هذا وعزمت على هذا، الباري ماذا يصنع؟ يدركني بلطف من ألطافه. هذا يكفي، الخطوة الأولى منك هذه تكفي. الباري عز وجل في هذه الحالة يريني معالم الطريق ويكشف أمامي معالم الحق. طبعا أنا عزم رأيت معالم الحق والعقل موجود بين جوانبي هبة من الله، أقول إذا سأتجه في هذا الطريق، وفي غرائز وفي كمان شهوات، فأقول يا رب أنا والله عاجز، ترى أنا عازم على الخير بس أنا ترى عاجز. فالباري ماذا يصنع؟ يقوي عزيمة الخير ويضعف غرائز الشر بين جوانبه شيئا فشيئا. نعم، تلك هي الألطاف الخفية، جاءت ثمن شيء واحد، هي مو خطوة حتى، عزم على خطوة، عزم على خطوة. والعكس، لو أن إنسانا إلى جانب هذا الشخص دعي إلى الحق ودعي إلى مذاهب شتى في هذا العالم، ناس يقولوا له في إله، ناس يقولوا له ما في إله، ناس يقولوا له في محرمات، ناس يقولوا له اعمل اللي بدك يا ما في شيء، فماذا قرر؟ قرر هذا الإنسان، قال والله أنا إلي متطلبات في هذه الحياة، بدي آكل، بدي أشرب، بدي أنبسط، بدي اتقلب فيما اشاء، والحياة كلها يومين ونص. نعم، حق باطل انا ما بيهمني هذا الموضوع، بيهمني اني بدي انبسط. نعم، او الي مطامح، رغبات، زعامي، اشياء اريد ان ارقى اليها. نعم، وطن نفسه على هذا سلفا، جاءه من يقول طيب يا هذا تعرف على الحق قبل كل شيء، ويعني حاول أن تقبل على الحق إذا عرفت أن هذا حق. فأصر على أن يستدبر الحق ويعرض عنه، كما قال سيدنا نوح عن قومه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. لاحظ كيف؟ الباري عز وجل لا يستعجل هنا في عقابه، هناك يستعجل في ألطافه، لكن هنا أبدا لا يستعجل في عقابه، يرسل إليه النذور مرة إثر مرة إثر مرة، يرسل إليه من يعلم، فإذا كان جوابه في كل مرة الإعراض، الاستغفار، الاستهزاء، عندئذ كما تدارك ذلك العبد الأول بألطافه يستعجل بعقابه في حق هذا العبد. طيب، أما وقد اتجهت منك العزيمة على هذا، لم ترى نتائج الخير ولا نتائج الشر، سلفا قررت أن لا تتعرف على الحق والخير الذي يدلك عليه العقل، إذن ها أنا ذا قد أقفلت أبواب قلبي وغشيت بران على فؤادك، وأنت بعد اليوم لو حاولت أن تصغي إلى الحق لن يدخل الحق طوايا قلبك، وهي عقاب عاجل قررته في حقك، هذا موجود. لكن الألطاف التي أدركت الفريق الأول كانت بثمن ذلك العزم الخير، والعقاب الذي أدرك هذا الثاني أيضا كان بثمن، هذا شيء معروف أيها الإخوة. إذن هنالك ألطاف إلهية، كل منكم عندما يستقيم على النهج الذي شاءه الله. والله لو أن الله تركنا لنفوسنا لما استطعنا أن نثبت ساعات على الخير. لكن ما الذي يثبتنا؟ الباري. لكن جزاء ماذا يثبتنا؟ يثبتنا جزاء على أننا والله نحب الثبات على الخير. والله أنا لا أحب الشر، لا أحب الانحراف، لا أحب أن يراني الله حيث نهال أبدا. ووالله إني أحب أن لا يفقدني حيث أمرني. فأنا أقول يا رب أنت ترى رغبتي وأنت ترى حبي، لكن أنا ضعيف، احمني، أنا التجأت إليك، لا تتركني، لا تتخلى عني. هذا هو ثمن اللطف الإلهي، فيتداركنا الباري عز وجل باللطف. هذا اللطف موجود. وكما قال ذلك الشاعر المجهول، نعم كما قال ذلك الذي قص علينا قصه، أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت السواء فلم تجدني. أنا المطلوب لكن أنا الموجود فاطلبني تجدني. العكس الآخر، الآخر نماذج كثيرة من حولنا موجودة. إن قلت تعالى يا هذا أسمعك بعضا من كلام الله، فإن وجدت الحق عزمت على أن تتجه إليه جهد استطاعتك، وإلا فلك شأنك، رأسا يواجهك بالاستغفار أو يوصد أمامك الباب أو يستهزئ بما تقول. لك يا أخي أنا ما بدي منك شيء، نعم أنا بريد منك وما بدي منك أجرة، كما قال ذلك نعم سيدنا هود قال لقومه، نعم وإنما أحاول أن أدلك على الحق. أعرض عنك ثم أعرض عنك ثم أعرض عنك، الباري عز وجل يعاقبه عقابا عاجلا. ونماذج من هذا كثيرون. وقلت لكم مرة بل أكثر من مرة قصة تجسد هذا الكلام. إنسان ذهب مع صديق لنا لكي يعزي صديقا لهما بوفاة قريبة له. يقول صديقي هذا، قال دخلت أنا وهذا الإنسان، هو إنسان ملحد، دخلنا الدار لنجلس في مجلس العزاء، وكالعادة جلسنا وأصغينا إلى قارئ القرآن وهو يتلو القرآن. بعد دقيقة ونصف، ما في دقيقتين، همس زميله الملحد في أذني صديقنا هذا يقول له قم قم فإن هذا الكلام يكاد أن يغير عقلي. يقول قام الرجل ولم يجلس الجلسة القصيرة التقليدية المعروفة، قام. طيب أفظالم ربنا لو استعجل في عقاب هذا الإنسان؟ الباري يلاحقه بهدايته، هو يفر والباري عز وجل كأنما يناشده يا عبد لا تهرب، اسمع ما أقول لك اسمع. ويسمع الرجل ويجد كيف أن هذا الكلام يتسرب إلى فؤاده، فيفر منه فرار الإنسان من عدوى المرض الخطير. الباري عز وجل عادل أم ليس بعادل إذا أغلق منافذ قلبه والرجل الآن في أخريات حياته؟ وبوسعه لو لم يغلق الله منافذ قلبه أن يعود. الواقع أننا نسأل الله لعباده جميعا الهداية والغفران، لكن هذا القانون موجود، وهذا ما أوضحه لنا الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى مصداق هذا في كلام الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للذين التجأوا إلى الله، كيف الباري عز وجل يقوي عزائمهم إلى الخير؟ يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ما معنى والذين اهتدوا؟ كما قال جل المفسرين أي الذين اهتدوا في البحث عن الحق، هذه الهداية الأولى.
يعني وضع أحدهم بين جوانحه أن يتعرف على الحق أيا كان الحق وأن ينصاع له. هذه هداية. فمن وقف عند هذه الهداية فالباري يلزم نفسه بأن يتمم هدايته ويريه طريق الخير. يقول الباري عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول الباري عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هذا شيء مكرر في كتاب الله عز وجل عن الفريق الآخر. ماذا يقول الباري سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا الكلام في سورة الكهف، الكلام مكرر ذاته في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. شيء واضح جدا. نعم. وهذا الكلام قالوا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. حتى لا تظن أن المسألة عبارة عن يا نصيب، لا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا لكن وما يضل به إلا الفاسقين. يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا هو بيان الشافي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. هذا الكلام لا يمكن أن يكون مناقضا لقوله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لكن الأمر كما قال فيما يبدو. هذه سنة الله عز وجل في عباده. فهل بعد هذا أيها الإخوة من إشكال فيما يتعلق بمسألة القضاء والقدر التي يتخذ منها بعض الناس أو كثير من الناس أو قليل من الناس ورقة رابحة بتصورهم لإدخال الريب والشكوك في نفوس المسلمين؟ ما المشكلة التي توجد في هذه المسألة؟ أي إشكال مما يمكن أن يخطر في البال يمكن أن نسأل عنه. وأعتقد أننا أتينا على المشكلات التي يسأل عنها كثير من الناس. لسنا مثابين ولا معاقبين على أفعالنا التي هي بخلق الله، إنما نحن مثابون على عزائمنا. وعزائمنا التي وهبنا الله عز وجل إياها هي عزائم لا يستطيع أحد أن يماري فيها. نعم، هنالك إشكال أيضا من أغرب أنواع الوهم. ما هو؟ يقول ربما فيكم قائل: طيب العزم الذي أتمتع به من الذي أعطاني؟ أقول له: الله. يعني الاختيار الذي أتمتع به أليس من عند الله؟ أقول: نعم، من عند الله. خلاص، ما دام من عند الله إذن معنى ذلك أنا أصبحت غير مختار. شوف الكلام المتناقض. ماذا نقول في الجواب؟ هنالك إنسان لم يمتعه الله باختيار أبدا، يندفع إلى الأعمال اندفاعا آليا، وأنت متعك الله باختيار. هل هنالك فرق بينك وبينه أم لا؟ طبعا في فرق. لم يمتعه بالاختيار ومتعك أنت. كيف تقول لي الباري هو الذي متعني بالاختيار إذن أنا لا أتمتع بالاختيار؟ ما لك حاسس انك عم تناقض حالك؟ شو عم يقول؟ ليش الاختيار مو من عند الله؟ بلا من عند الله. اصلا انت مقر انه في شيء جايك من عند الله. يقول ايه نعم. ايه من عند الله. بيقول ايه اذا لكان انا صرت مثل هداك. لك هداك الله ما اعطى. يلي عم تقول من عند الله. هداك ما اجا شيء من عند الله ابدا اسمه اختيار. لكنك متعك الله بهذا الاختيار. اذا انت تتمتع بهذا الاختيار. كيف تقول؟ لأنني أتمتع باختيار جاءني من عند الله، إذا أنا لا أتمتع بهذا الاختيار. هذا الكلام غلط. لما بنقول الباري متعني بالاختيار ما معنى هذا؟ مو يعني الباري قال لي همس في أذني والعياذ بالله اختار الخير غصب عنك، مو هيك معناته أنه الباري وهبني الاختيار. معنى ذلك أن الباري منحني ملكة، ملكة ديروا بالكم، ملكة أتمتع بها، بها أستطيع أن أختار ما أشاء. الملكة من أين جاءت؟ من عند الله عز وجل. ثم أنت الذي توجهها طبق ما تشاء. فالفضل من الله عليك في أن متعك بهذه الملكة. وليس معنى قولنا الاختيار من عند الله يعني عزمك على الصلاة بأمر من بدفع من الله، ليس معنى هذا، لا أبدا. إذا أنت ما لك مختار، إذا لما بدك تجي وقت الطاعة يطفي شكل الطاعة، ولما تجي ساعة المعصية يأخرك عن المعصية ويبعدك عن المعصية، بتسميه هذا اختيار؟ هذا مو اختيار. نعني بالاختيار مثل ما بنقول مثلا ملكة الضحك، من الذي أمتعك بها؟ الباري. وانت نايم تتمتع بملكة اسمها ملكة الضحك، وانت نايم، وانت نايم تتمتع بملكة اسمها ملكة الوعي ايضا، وانت في حال رقادك وسباتك تتمتع بملكة اسمها ملكة القدرة على اتخاذ القرار. واضح؟ إذا هذه الملكة هبة من عند الله. تسخير هذه الملكة لجزئيات الأعمال ممن؟ منك أنت. وبهذا تثاب، وبهذا تعاقب إذا شاء الباري سبحانه وتعالى أن يعاقب أحدا من عباده. ماذا بقي من مشكلة تتعلق بمسألة القضاء والقدر؟ ما أظن أن هنالك أي مشكلة، ولكن المشكلة إنما تكمن في الجهل. وديننا إنما ينهض على دعائم العلم، وإنما يحصن بالعلم. فإذا لم نتعلم حدث عن المشكلات الوهمية ولا حرج. ولذلك عندما يكتب أناس من محترفي الغزو الفكري كما أقول كلمات وأشياء تدجيل ودسائس ونحو ذلك، تجد هنالك أناسا يغرقون بشبر من هذا الدجل، وتجد أنهم يهرعون ويلجأون دخيلك، شو بدنا نحكي وشو بدنا نرد؟ المشكلة مو مشكلة إنه ما في مين يرد، المشكلة مشكلتك أنت يلي عم تلتجأ إلي إنك جاهل وما عم تتعلم. إذا لم تتعلم فما أطول ما سأضطر إلى أن أرد ثم أرد ثم أرد، ولو ملأ الله طباق الأرض علماء يردون لما كان ردهم كافيا، لأنه ما في نهاية للدجل. الدجل بيتفبرك بكل ساعة ألوان وأشكال، لكن في دواء واحد، دواء واحد هو أن تأخذ مصلا واقيا لنفسك ضد هذا الدجل. وما هو هذا المصل الواقي؟ العلم. لن يستطيع دجاجلة الأرض كلهم مهما طافوا من حولك أن يتسربوا إلى جزء من تفكير بشكل من الأشكال. ولكن نحن في الواقع في أكثر الأحيان يعني نزهد في العلم. قد نكون مسلمين إسلاما عاطفيا ولكننا نزهد في العلم، وتلك هي المشكلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. وفي الدرس القادم إذا وجدنا هنالك بقايا من المشكلات سنجيب عنها لنصفي هذا الموضوع إن شاء الله.